الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الجامع منه: باب الذكر والدعاء. وكنا توقفنا عند هذا الحديث عند قوله رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. أخرجه مسلم. حديث أخرجه مسلم، وأوله كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هنا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، الذي في صحيح مسلم كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اللهم إني أعوذ بك، أعوذ بمعنى ألتجئ وأعتصم بك، وقوله من زوال نعمتك أي من ذهابها من غير بدل، وهذا عام يشمل كل نعمة في الدنيا أو في الدين، كل يشمل كل نعمة. فقال: أعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك. والتحول تحول العافية أي تغيرها من حال إلى حال، مثلا من انتقالها من العافية إلى ضدها، مثلا إذا كان من صحة إلى مرض، ومن غنى إلى فقر. والفرق بين الزوال في الأول قال: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وفي الفقرة الثانية قال: وتحول عافيتك. الفرق بين الزوال والتحول أن الزوال ذهاب بلا بدل، ذهاب بلا بدل، لا البديل له، زال وانتهى. أما التحول فهو الانتقال من حال إلى حال، فلو ضربنا مثلا بالصحة والمرض، انتقال من الصحة إلى المرض يسمى تحول حاله من صحة وعافية إلى مرض، ومن فقر إلى غنى، وهكذا من بصر إلى عمى إلى غير ذلك، فهو إلى بدل أو إلى غير بدل. ثم قال: وفجاءة نقمتك. وفجاءة نقمتك، ويصح بل ورد وفجأة نقمتك، ففيها الضبطان كما ذكر أهل العلم، ذكر ذلك القاضي عياض في مشارق الأنوار وغيره، ذكروا أنها فجاءة، ولعل هذا هو الأكثر، وفجأة، فجأة، نعم، ومن فجأة نقمتك. والفجأة حلول الأمر بغتة، مفاجأة، هذا يقول فاجأني بكذا أي بغته، وأتاه على غير إنذار، أتاه الأمر من غير سابق إنذار، فيسمى هذا فجأة وفجاءة. والنقمة هي المكافأة بالعقوبة، يعني نزول العقوبة به فجأة، فهي مجازاة بالعقوبة. ثم قال هذا تفصيل في البداية: أعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك، ثم عم وقال: وجميع سخطك، وجميع ما يسخط الله سبحانه وتعالى، أي كله. والسخط ضد الرضا، ومعناه هنا الغضب والمقت. فهذا كما قلنا تعميم بعد تخصيص، تعميم. ففي الأول خصص، ذكر ثلاثة أشياء: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، والدعاء عظيم. انظروا إلى ما حولنا، كيف الذين كانوا في رغد من العيش، فجاء حرب أو كارثة أو كذا، فانتقل وزالت هذه النعمة، فصاروا، وهذا أشد وطئا على من كان في نعمة ثم زالت عنه، لأنه تعود على هذه النعمة، فإذا زالت عنه تكون وطأتها أشد عليه، ما تعود، ما ليس عنده سابق دربة على مثل هذا وتصريف. فهذا من جوامع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، من الأدعية الجامعة. فيقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، أي نعمة عام، في الدين أو في الدنيا، في النفس، في الولد، في المال، في كل ما يمكن أن يعتبره الإنسان نعمة. فأنت إذا قلت: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، فقد عدت بالله. وإذا كان هذا يعني اجتمعت شروط إجابة الدعاء وزالت الموانع، فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب للإنسان. وتقدم معنا يعني شروط الدعاء وآداب الدعاء وموانع الدعاء، فكل هذا يعني تكراره يذهب علينا الوقت. فيقول النبي: اللهم انظروا إلى هذا الكلام الجامع: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، أي نعمة. فهو يلتجئ إلى الله المالك القادر على أن يجيبه وأن يتم عليه النعمة وأن يحفظها عليه. ومن أعظم أسباب حفظ النعمة هو شكرها بالقول وبالفعل، باللسان وبالجنان وبالفعل، بحيث هذه النعم لا يستعملها فيما يسخط المنعم جل وعلا. إذن قال: وجميع زوال نعمتك وتحول عافيتك. الإنسان يكون في عافية من المرض، عافية من الشر، عافية من البلاء، عافية من الفتن، عافية من الشبه، فيتحول. وهذا مشاهد. فالإنسان يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى هذا اللجوء، والله سبحانه وتعالى لا يخيبه إذا كان صادقا مخلصا حاضر القلب موقن بالإجابة. فإن الله سبحانه وتعالى كما تقدم معنا يستحيي أن يرفع إليه عبده، يرفع إليه يديه فيردهما صفرا. فهذا من جوامع الأدعية. ولذلك نحث ويعني نرجو من الله أن يوفقنا وأن يوفق إخواننا لحفظ هذه الأدعية والدعاء بها وتعليمها للأهل والولد، فإن فيها هذا هو الحصن، هذا هو التحصن. أما الأحجبة التي يكتبها الدجالون، هذه والله لا تزيده إلا هلاكا، ولا تزيده إلا بلاء ومرضا، ولا تزيده إلا وساوس وخوف من الناس وخوف من الشيطان، وينسى الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث فيه استحباب الدعاء بهذا الدعاء، بهذه الكلمات الجامعة. لماذا؟ لاشتمالها على المعاني العظيمة السامية والمطالب العظيمة، يعني الاستعاذة من زوال النعمة ومن تحول العافية ومن جميع ما يسخط الرب سبحانه وتعالى، فهي جامعة فيها سعادة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، فيها سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. هذا الدعاء تضمن الاستعاذة من أمور. الأمر الأول، وكلها الإنسان في أمس الحاجة إلى الاستعاذة منها، الأمر الأول الاستعاذة من زوال النعمة. وما والله يعني أن الناس في أمس الحاجة أن يدعو الله ويلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى أن لا تزول عنهم النعم. من كان في نعمة فإنه يرجو الله ويطلب الله وأن يحفظها عليه وأن لا يزيلها عنه وأن يرزقه شكرها لتدوم. ومن الاستعاذة من زوال النعم هو التوفيق إلى شكرها، لأن الشكر هو سبب بقاء النعمة. فإذا وفق الإنسان إلى استعمال السبب يرجى له أن 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 يفعل هذا السبب فعله، وأن تبقى النعمة. وأن قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وما أوتي، يعني ما أحد جاه بلاء ولا مصيبة، ما أوتي من أوتي إلا من قبل إضاعة الشكر، من جهة إضاعة الشكر. كل الذين تأتيهم المصائب تأتيهم من ماذا؟ من جهة إضاعتهم لشكر الله سبحانه وتعالى وإهمال الافتقار والدعاء. هذا باب المصائب، باب النكبات، هو أن الإنسان لا يشكر الله سبحانه وتعالى. فإضاعة الشكر وعدم استعمال الشكر، فكل ما تجد نعمة يشكر. ولذلك شرع عند تجدد النعمة السجود لله، اعتراف لله سبحانه وتعالى وخضوع بأنه هو مانح هذه النعمة وهو المبقي لها، وهو المبقي لها. نعمة الإسلام، نعمة التوفيق للسنة، نعمة التوفيق لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نعمة المحافظة على صلاة الجماعة، نعمة بر التوفيق لبر الوالدين، نعمة الولد، نعمة المال، نعمة الصحة. ماذا تعد وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالإنسان دائما بحاجة ماسة إلى شكر الله سبحانه وتعالى على النعم. إذا دخل بيته ورأى أولاده في 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 صلاح وفي عافية يحمد الله، يقول الحمد لله على هذا. إذا غاب أحد من أهله فعاد سالما يقول الحمد لله. إذا مرض ولده يقول وشفي قال الحمد لله. إذا تجددت أي نعمة شكر الله سبحانه وتعالى، وليس باللسان فقط، بل بالقول والفعل والاعتقاد الرضا بما في القلب، واعتقاد أن هذا فضل ونعمة من الله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم، نعود الكلام ابن القيم: وما أوتي من أوتي إلا من قبل إضاعة الشكر. وإهمال الافتقار والدعاء هذا جزء. المقابل: ولا ظفر من ظفر. أي واحد ظفر بشيء، نال شيئا يحبه، نال أصابته نعمة، ظفر بخير من أي نوع من أنواع الخير والنعمة. وما ظفر من ظفر، وما ظفر من ظفر بمشيئة الله. انظر، بمشيئة الله، كل شيء بمشيئة الله، إلا بمشيئة الله وعونه، إلا بقيامه بالشكر وصدق الافتقار والدعاء. وملاك ذلك الصبر،
فإنه من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس فلا بقاء للجسد. قال هذا في كتابه الفوائد صفحة 97. والشكر مبني على ثلاثة أركان، ثلاثة أركان للشكر، لا يتم الشكر إلا بها. الاعتراف أولا، الاعتراف بها باطنا وظاهرا، اعتراف بأن هذه نعمة من الباري من المنعم جل وعلا، اعتراف بالقلب باطنا وظاهرا باستعمالها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وبالقول بأن يشكره الله قولا علي، يشكر الله عليها قولا وعملا، يعني بالجنان وبالأركان وبالجوارح. والتحدث بها ظاهرا، يشكر الله عليها ويتحدث بنعمة الله عليه، وتصريفها في مرضات المنعم مسديها جل وعلا. فإذا أنعم، يعني النعم كثيرة، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لكن لو أن إنسانا نعمة القوة في البدن لا يستعملها في إيذاء الناس، هذا عدم شكر لها، وإن استعملها في نفع الناس فهذا من باب شكرها. الجاه، إذا استعمل جاهه في الإضرار بالناس فإنه لم يشكر نعمة الجاه، وإذا استعملها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى وفي نفع عباد الله والإحسان إليهم فقد شكر هذه النعمة. وقس على هذا بقية النعم. يعني من فعل ذلك فقد شكر النعمة، وهذا ذكره ابن القيم في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب. وقال أيضا في بدائع الفوائد، وهو كتاب مفيد جدا، قال فيه: وبالجملة فالشكر حارس النعمة، هو حارسها، تريد النعمة أن تبقى اجعل هذا، وظف هذا الحارس عليها. يقول: وبالجملة فالشكر حارس النعمة من كل ما يكون سببا في زوالها، كل ما يكون سببا في زوال النعمة فالشكر يحرسها من ذلك، من هذا السبب بإذن الله تعالى. وقلنا إنه لا بد أن يكون الإنسان في دعائه وفي أن يكون مخلصا، وأن يكون حاضر القلب، أن يتوافق القلب مع اللسان، وأن يكون غير معتدي في الدعاء إلى آخر ذلك. ثم الأمر الثاني، الاستعادة من تحول العافية. الأمر النقطة الثانية في الحديث الاستعادة من تحول العافية وانتقالها، والثالثة الاستعادة بالله من بغتة النقم، بغتتها مفاجأتها، وأعوذ بك من فجاءة نقمتك. والرابع الاستعادة بالله سبحانه وتعالى من جميع سخطه. وفي الحديث فينبغي للمسلم أن الحذر من عقوبة الله سبحانه وتعالى، وينبغي والحديث أيضا فيه بيان افتقار الإنسان إلى ربه. إذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بحالنا؟ فهذا يعني فيه إظهار وبيان افتقار الإنسان إلى ربه جل وعلا. ولذلك وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعني من هو غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو صلى الله عليه وسلم في عبادة الله يعني لا يجارى، ومع ذلك يدعو بهذا الدعاء، فكيف بنا؟ فهذا الحديث فيه إظهار لافتقار العبد في جميع أحواله جميع. ولذلك جاءت هذه كلمات عامة جامعة تجمع كل ما يحتاجه الإنسان ويطلبه والتعوذ مما يضره ويخشاه. نسأل الله التوفيق. الحديث الذي بعد هذا عمن عندك؟ عمن؟ عمر عمرو بن العاص. أيوه هذا هو الصواب، لأن في بعض النسخ عمر وهو خطأ، بل هو في بعض في نسختين من نسخ البلوغ عمر، وهي التي شرح عليها البسام وشرح عليها الشيخ العثيمين. ولذلك لو ذهبتم إلى توضيح الأحكام تجدونه عبد الله بن عمر، ولو ذهبتم إلى كتاب الشيخ العثيمين في الشرح تجدونه عبد الله بن عمر، والسبب هو الأصل، الأصل الذي شرحوا عليه. لكن الصواب الذي في مصادر السنة وفي النساء التي أحال إليها هو عند الحاكم عمر، لكنه الصواب عمرو كما هو في النساء الذي أشار إليه. لا هو ليس هذا، لا تغير أصبر. اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين. أي نعم نعم هو كذلك. هذا حديث آخر سيأتينا عن عبد الله بن عمرو على الصواب، على الصواب. يعني الآن النسائي في المجتبى ذكره في 1، 2، 3 مواضع كلها عبد الله بن عمرو، والنسائي في الكبرى ذكره أيضا في 3 مواضع عبد الله بن عمرو. الحاكم قال عبد الله بن عمر، وهو ليس ربما ما هو ليس من الحاكم، من الطبعات أو من النساخ، من الطبعات أو من النساخ. ورواه أيضا الإمام أحمد، وهذا لم يعزو إليه المصنف، عن عبد الله بن عمر، وكذلك ابن حبان والطبراني في الكبير، كلهم يقولون عبد الله بن عمر. إذن فالصواب عبد الله بن عمر كما عندكم. الحديث في بعض رواته كلام، لكنه بمجموع طرقه يكون حسنا لغيره إن شاء الله، يكون حسنا لغيره، بل لبعض الجمل فيه شواهد في الصحيح، في الصحيح. من شواهده حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله، يعني من الجمل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من سوء القضاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الأعداء ومن جهد البلاء، والحديث في الصحيحين. فهذه جمل موجودة في الحديث تعوذ منها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح أيضا في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء. إذن فجمل منه والتي لا ليس لها وجود في الصحيحين فلها شواهد. ما الفرق بين الشاهد والمتابع؟ المتابع يكون من الحديث جاي من صحابي آخر عن صحابي آخر، والشاهد أن يكون من نفس الطريق عن الصحابي نفسه. طيب قوله اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين، غلبة الدين أي كثرة الدين الذي وثقله وشدته الذي يثقل على الإنسان ويشتد عليه حتى لا يستطيع الوفاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ منه، يعني غلبة الدين هي ثقله وشدته وكثرته وعجز الإنسان عن الوفاء. وقال بعده نعوذ بك من غلبة وغلبة العدو أيضا، يعني تحكم العدو وتسلطه على الإنسان وتحكمه في أمره فهذا مما يسيء ويذل، فيه ذلة، والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ منه. وشماتة الأعداء أي فرحهم بما يصيب، الشماتة هي فرح العدو بما يصيب من يعادي عدوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم استعيذ من أن يفرح عليه أن تصيبه نكبة تفرح عدوه، ونحن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فالعدو يفرح بما ينزل بعدوه، ويسمى هذا يسمى الفرح شماتة، ومن شماتة الأعداء. فإذا نزلت مصيبة بشخص وله عدو وفرح بها فهذا الفرح هو الشماتة. فيستعيذ الإنسان من النكبات التي تسر الأعداء. فهذا الحديث يعني فيه استحباب الاستعاذة من الأمور المذكورة في الحديث يحفظ، ولا يكون ذلك إلا استحباب الاستعاذة من هذه الأمور. وكيف يستعيذ؟ يحفظ الإنسان هذا ويستعيذ به بالله منه، يستعيذ من هذه الأشياء المذكورة. لماذا؟ لشدة وقعها على الإنسان ولعظيم أثرها عليه. فالإنسان إذا يصيب بشيء يصيبه من هذا يصيبه الهم والتعب والقلق، ويصاب في بدنه وقلبه وفكره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ، وفي هذا إرشاد لأمته. قالت عائشة قال قائل للنبي صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ المغرم هو الدين، فقال إن أو المصيبة في المال، إذا غرم حدث فكذب. يعني إذا كان مدين يجي ويقول اتصل بالهاتف يقول لزوجته ما هو ليس موجودا، وإذا رأه أنا آتيك غدا ما قريب إن شاء الله، وما عنده شيء، لأنه هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم، فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. كيف لا يستعاذ منه؟ وهذه خصلتان من خصال المنافقين، إذن إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، فهو يلجئه هذا الغرم وهذا الدين إلى أن يكذب وإلى أن يعد فلا يفي بوعده. إذن السلام من ذلك هو الابتعاد عن الدين الكثير الذي بهذه الصفة، الدين الذي يغلب. أما الدين اليسير الذي يعني يغلب على الظن الوفاء به فلا بأس به. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني مات ودرعه مرهونة في شعير لرجل يهودي. إذن لماذا؟ لأن كما قلنا يعني غلبة الدين سبب في الذلة والمهانة والاحتقار وتحمل أذى الناس وسبهم وشتمهم والكلام فيه. وشماتة الأعداء أيضا وقع على النفس عظيم، فهي من أشد ما ينكأ القلب، ما يؤثر في القلب هو أن يشمت العدو بالإنسان. ولهذا في القرآن الكريم حكى في قصة موسى، هارون يقول لأخيه موسى ولا تشمت بي الأعداء، فلا تشمت بي الأعداء، يعني هو يقول له لا تضربني لا تؤذيني. عندما أخذ برأس أخيه يجر قال لا تشمت بي الأعداء الآن إذا رأوه ها ولا. فشماتة الأعداء وقعها يعني مصيبة، أي لا تفرح. هذا النبي يقول لأخيه لا تفرحهم بما تصيبني به ها من عقوبة. الحديث دل على أنه لا يدفع الشر عن العبد إلا الله. فما دام لا يدفع الشر عن العبد إلا الله فيلجأ إليه، ما في غيره، ليس هناك سواه يدفع الشر. إذن فالتزم هذا، إلجأ إليه، اعتصم به. وينبغي للإنسان أن يدعو بصرف المساوئ، يعني الإنسان لا هذا فيه عبادة، الدعاء عبادة. ويدعو الإنسان الله أن يصرف عنه كل سوء مما يسوء العبد في ماله، في نفسه، في ولده، في أهله، في دينه. وأيضا فيه التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، الاقتداء بالنبي، وهذا ليس يعني هينا. الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا قصده الإنسان ونواه له أجر عظيم، فهو يقتدي بالنبي. أنا أدعو بهذه طلبا لنفع هذا الدعاء ورفع أو جلب رفع الضر أو جلب المنفعة. وأيضا اقتدي بنبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يحب النبي حقا، الذي يقتدي به في كل شيء. فهنا إذا قصد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فله أجر عظيم في ذلك. أن مطلق الدين لا حرج فيه، الدين من حيث العموم. لماذا؟ لأن قال غلبت الدين، يعني الدين الذي لا يغلب ما استعاذ منه، الدين الخفيف الذي يعرف الإنسان أنه في آخر الشهر يأتيه المرتب ويأتي لصاحب الدين ويعطيه ويغلب على ظنه أنه يفي، فهذا لا بأس به ولا حرج فيه. وإنما الذي يستعاذ منه والذي يحذر والذي يكره هو ماذا؟ الدين الغالب على الإنسان الذي لا وفاء له في ظنه وفي غالب أمره. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم، نحن في أحاديث في أمس الحاجة إليها وحفظها واستعمالها. انظروا إلى هذا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بريدة رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. انظروا، قدم هذا الثناء التوحيد والثناء على الله سبحانه وتعالى. ولذلك مر معنا أن من أسباب إجابة الدعاء تقديم الثناء على الله سبحانه، الحمد لله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وختم ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قدم الإنسان الحمد لله والثناء عليه ثم دعا وختم ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيرجى أن يستجيب الله له. فيقول بريدة: هذا الرجل سمعه النبي يسأل ويقول، وأشرنا فيما سبق إلى الرجل الذي دعا ولم يثني على الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: عجل هذا الرجل، استعجل، والثاني عندما أثنى على الله وصلى على النبي قال هذا حري أن يستجاب له، هذا في حديث آخر. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت. في هذا الثناء على الله وذكر توسل العبد بإيمانه بالله سبحانه وتعالى، وهذا جائز أن يتوسل الإنسان بشهادة لا إله إلا الله وبحبه لرسول الله وبحبه لرسول الله، يقول يتوسل بالأعمال الصالحة، فهذا توسل بأعظم عمل صالح وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. اللهم إني أسألك بسبب أو أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. أه؟ الأحد الصمد، هنا ما فيه وحدك لا شريك لك، قال الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان. الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هؤلاء أصحاب السنن الأربع، فكلهم أخرج هذا الحديث. الحديث كما أشار يعني لا يعني يشكل علينا إذا وجدنا نص حديث لفظ حديث وعزي إلى آخر وفيه اختلاف في اللفظ، فإن المراد بالعزو إلى ماذا؟ أصل الحديث، وقد يكون فيه شيء من الاختلاف في ألفاظه، لكن أصل الحديث عند هؤلاء. فمثلا قال لفظ الحديث عند أبي داود لقد سألت الله، كأنه يخاطب هناك، سأل الله بضمير الغيبة، هنا يخاطبه يقول له سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وعند الترمذي والذي نفسي بيده، يقسم النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فهذا يتبين لنا أن قصد المؤلف في عزوه لهؤلاء إنما يقصد أصل الحديث، وأعرف وهذه يعني استصحبوها معكم في المستقبل أنتم يا أهل الكلية. وعند النسائي لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. والحديث له شاهد من حديث أنس أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عند أبي داود والترمذي والنسائي، أنه كان مع النبي صلى الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، هذا حكى القصة، وهذا من التي يستدلون بها على حفظ الراوي، إذا حفظ الحديث وما حوله من قصة. كان مع النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي، بين لنا أن الرجل كان يدعو في صلاته، ثم دعا اللهم أني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، بدأ بالحمد على الله سبحانه، المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. يقول في الحديث الذي ذكره المصنف، اللفظ الذي ذكره المصنف، أسألك هنا واضح يعني أدعوك بأني أشهد، البال السببية أي بسبب أني أشهد أنك أنت الله، فهذا توسل بأنه يشهد الإله، توسل الإنسان بعمله الصالح. الصمد الأحد قبلها أي الموصوف بالأحدية، هو أحد في ذاته وأحد في صفاته، أحد في ربوبيته، أحد في ألوهيته سبحانه وتعالى. وأحد هذه لم الاسم هذا قل هو الله أحد لم يأتي في القرآن إلا مرة واحدة، قل هو الله أحد، ابحث لي عنه فيها أحد غيرها. الصمد هو المقصود، هو المقصود المتجه إليه الذي يقصده الناس في قضاء حوائجهم، هذا هو الصمد، يصمد إليه الناس أي يقصدونه في قضاء حوائجهم على الدوام، وليس مرة ومرتين، مرة يعطي ومرة لا يعطي، هو مقصود فيه على الدوام، مقصود للعبد المؤمن في قضاء حوائجه. الذي لم يلد، الذي لم يلد لأنه لا مثيل له سبحانه وتعالى، ليس كمثله بشيء، ولأنه مستغن عن كل أحد، والوالد محتاج إلى ولده يخدمه ويبقي نسله وذكره وإلى آخره، لكن الله غني عن ذلك كله، وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فلا يحتاج سبحانه وتعالى إلى ولد، فلم يلد، هذا تنزيه لله سبحانه وتعالى، هذا هو التنزيه، تنزيه لله سبحانه وتعالى. ولم يولد لأنه الأول الذي ليس قبله شيء، لو كان مولود يصير قبله الوالد، فهذا أيضا تنزيه لله سبحانه وتعالى بأن يكون مسبوقا. فهو سبحانه وتعالى في الآية العامة ليس كمثله شيء، فهو لم يسبق جل وعلا، ليس قبله شيء، وهو الأول الذي ليس قبله شيء، ها كما في الحديث. وسواه، سوى الله سبحانه وتعالى مخلوق ومحتاج، ولم يكن له كفوا أحد. ما معنى كفو؟ كفو يعني مماثل يكافئه، يعني ليس من المكافأة بالعطية، بل هنا ليس له كفو أي ليس له مثيل، ليس له مماثل من الكائنات كلها، كل ما الكائنات مخلوقة لله سبحانه وتعالى، وهو ليس كمثله شيء، وهو خالقها، وهو سبحانه وتعالى لا مثيل له لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. هذا هو التنزيه لله سبحانه وتعالى، كما في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما قوله باسمه الذي إذا سئل به أعطى، أي هو يعني توسل إلى الله باسمه الذي إذا طلبه أحد به، طلب منه شيئا متوسلا بهذا الاسم، لم يرده بل يعطيه. فإذا سئل به أي توسل إلى الله باسمه هذا. الحديث إذن فيه كما تقدم استحباب استفتاح الدعاء بالثناء على الله تعالى المشتمل على إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، والمشتمل على توحيده في ذاته وفي صفاته، في ربوبيته، في إلهيته، في وأنه هو الغني بذاته سبحانه وتعالى، من قوله لم يلد ولم يولد، وجميع الكائنات فقيرة إليه سبحانه وتعالى. وهذا من أعظم أسباب إجابة الدعاء، من أعظم أسباب إجابة الدعاء، فيه تذلل، فيه خضوع، فيه ثناء على الله سبحانه وتعالى، فيه إظهار للافتقار والاستكانة والعجز عن الأمور إلا أن ييسرها الله سبحانه وتعالى ويمنحه إياها. استدل العلماء بهذا الحديث على أن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب هو ما ذكر في هذا الحديث: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد إلى آخره. هذا هو الاسم الأعظم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم. وفي هذا قال ابن حجر في أقوال أخرى سأذكرها، لكن هذا يقول فيه نكتة خاصة لطلاب كلية الحديث، فيه أن يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن هذا الحديث أرجح ما قيل في الاسم الأعظم من حيث السند، أثبت من حيث السند، فهذا إسناد أقوى إسناد. هذا الحديث جاء بإسناد أقوى من الصيغ الأخرى التي ذكر أنها اسم الله الأعظم. القول الثاني أن اسم الله الأعظم الحي القيوم، وهذا أيضا مما يقدم بين الدعاء، لحديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في سور ثلاث. اسم الله الأعظم يعني يوجد مذكور في سور ثلاث: البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آل عمران أيضا نفس الآية، وطه أيضا كذلك الحي القيوم. فيقول هذا من استدل بأنها الحي القيوم هو الاسم الأعظم يستدل بهذا الحديث، والحديث قابل للتحسين، الأول أقوى منه كما يقول الحافظ ابن حجر، لكن له طرق هذا بمجموعها يمكن أن يحسن. والحديث رواه ابن ماجه، والحديث رواه ابن ماجه، وهذا اختيار ابن القيم. ابن القيم رحمه الله تعالى اختار هذا القول أن الاسم الأعظم هو الحي القيوم. القول الثالث أن اسم الله الأعظم الله لفظ الجلالة، أن هذا هو الاسم الأعظم، والمسألة خلافية. وقد ذكر الشوكاني في كتابه، كتاب له اسمه تحفة الذاكرين، ذكر أن الأقوال في ذلك بلغت 40 قولا، لكن هذه بعضها يعني لا يسلم. أقوى هذه ما ذكر، أقوى هذه الأقوال، فالإنسان لو يعني دعا بهذا وبهذا وبهذا إن شاء الله يكون على خير. إذن من فوائد الحديث أنه ينبغي أن يتوسل الإنسان في دعائه بهذه الصيغة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليها بقوله: اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وإذا التوسل إلى الله تعالى بكمال صفاته، بكمال صفاته تعالى، لأن كل ما ذكر في الحديث هو من كمال صفات الله جل وعلا. والحديث أيضا دل على انفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية، فلا يعبد ولا يتبرك ولا يدعى إلا هو سبحانه وتعالى. والأحدية والصمدية فالناس محتاجون إليه في قضاء، متجهون إليه في قضاء حوائجهم، وهو القادر على ذلك، وغيره لا يقدر إلا في المسائل التي أقدرها الدنيوية التي أقدره الله عليها. كان تقول للإنسان: ناولني الكتاب، لا بأس، احمل لي هذا، ضعه لي في السيارة، لا بأس. لكن الذي لا يقدر عليه إلا الله، فهذا هو إذا أتاه الإنسان فهو من الشرك. وفي الحديث إكمال يعني إثبات كمال الله سبحانه وتعالى وتنزيهه لقوله: لم يلد ولم يولد، وأن الحديث دل على كلما قويت الوسيلة حصل المقصود، لأنه قال إذا سئل به أعطى، وأي وسيلة أعظم من أن يتوسل الإنسان بأنه يشهد أن لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ثناء على الله وإقرار له بكل ذلك. فإنه إذا كان ما لم يعني دعا بهذا فإنه مظنة الإجابة ما لم يكن مانع من الدعاء. ومن موانع الدعاء الاعتداء في الدعاء وأكل الحرام، فالرجل أشعث أغبر يقول يا ربي يا رب ومأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له، رواه الترمذي، فأنى يستجاب له. فالدعاء فالأكل الحرام والاعتداء في الدعاء من موانع الدعاء، ومن حصل من ذلك فلا يلومن إلا نفسه، هو الذي جنى على نفسه. والظاهر عندنا حديث من أدعية المساء، كان النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة إذا كان إذا أصبح يقول اللهم بك أصبحنا إلى آخر الحديث، وهذا إن شاء الله في يوم الغد إن شاء الله تعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يلهمنا الصواب في أعمالنا، وأن يوفقنا للالتجاء إليه في كل أمورنا، وأن يستجيب لنا، وأن يحفظنا بما يحفظ به عباده الصالحين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.